بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، سميت بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، خاصة المكان الذي ممكن أن يدخل منه جيش العدو. وتسمى غزوة الأحزاب لأنها تحزبت وتجمعت القبائل العربية وكفار قريش واليهود، واجتمع منهم جيش جرار اتجه إلى المدينة. تحزبت الأحزاب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا رد كيد الأعداء في نحورهم فلم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة سميت بهذه الغزوة سورة الأحزاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصحبه الكرام أمام الأعداء، وجمعوا النساء والأطفال في حصون، ثم إن اليهود عليهم لعنة الله نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول مترس أمام الأعداء من قبائل العرب وكفار قريش، والمدينة خالية من المجاهدين والرجال، كل من فيه قدرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أغار اليهود وهم أهل الغدر والخيانة على النساء والأطفال لفتكوا في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال في آطام، يعني حصون، وجعل وقام معهم الناس العاجزون عن الجهاد والقتال. ثم لما نقضت اليهود العهد أتى آت منهم يريد نساء المسلمين وأطفالهم، فدار حول الحصن، فلو علم أن ما فيه إلا نساء وأطفال لاستدعى قومه وفتكوا بمن داخل الحصن. فرأته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الزبير ابن العوام رضي الله عنهم، فطلبت من حسان وكان معهم في الحصن أن ينزل إلى هذا الرجل ويقضي عليه، فقال لست بذاك. ففكرت أنه إن لم ينزل إليه أحد فسيستدعي قومه ويقول الحصن ما فيه رجال، فنزلت رضي الله عنها بعمود بخشبة عظيمة وترصدت له وخدشت رأسه فمات في الحال. فجاء من جاء من اليهود ورأوا الرجل مقتول قالوا ما يقرب حول هذا الحصن لأن فيه رجال يقاتلون. فكان لموقفها رضي الله عنها أثر عظيم في النصر والتأييد والسلامة من غدر اليهود وخيانتهم، خافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار ولا يدري عن اليهود أهم كما سمع أنهم خانوا العهد ونقضوا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يزالوا على العهد؟ فكيف يتأكد من هذا؟ أرسل من خيار الصحابة رضي الله عنهم من يستطلع الأمر، فقال إن وجدتموهم قد خانوا وغدروا فالحنوا لي لحنا، يعني لا تصرحوا فيكون فيه فت في عضد الصحابة رضي الله عنهم. لقيل لهم العداء أمامكم واليهود من خلفكم وقد نقضوا العهد، فأعطوني خبر أدركه بينما لا يدركه الآخرون بمثابة اللغز، وإن كانوا على العهد فأعلنوا هذا وأظهروه. فذهب 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن اليهود على أشر ما يكون وأنهم نقضوا العهد وأنهم يقولون ليس بيننا وبين محمد عهد ولا موادعة وأنهم اتفقوا مع كفار قريش والأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أبو أهل المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبر لم يدركه الآخرون لكنهم أدركوه فيما بعد، فاشتد الأمر. واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فجاء الغيث من الله جل وعلا بدون قتال من المسلمين، وهو ما ينقله لنا المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وانتهى الخبر
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الخبر بغدر اليهود ونقضهم العهد. نعم.
نعم. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحققه.
لعله في بعض النسخ يقرأ لعله فبادر إلى تحققه لأن تحقيقه من عنده. نعم.
فبادر إلى تحققه حتى يستجلي موقف قريضة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر سعد بن معاذ
وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، والقبيلتان الأوس والخزرج كان بينهم العداء الشديد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الله قلوبهم ب محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا بدل ما كانوا أعداء متناحرين صاروا أحبة متحابين في الله رضي الله عنهم. وإذا قيل السعدان فالمراد بهم سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، وإذا قيل العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، وإذا قيل الأبوان فالمراد بهم الأب والأم، وإذا قيل النيران فالمراد بهم بهما الشمس والقمر. نعم.
وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا،
يعني أهم نقضوا العهد أم لم ينقضوه. نعم.
فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه.
فإن كان قد نقضوا العهد فلا تقولوا لي ذلك صراحة، والنبي وسط القوم وسط الصحابة رضي الله عنهم، فلا تخبروني خبرا صريحا، وإنما إلحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه الآخرون.
نعم. ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد.
من رسول الله؟ لا فهم ينكرون رسالة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن كنتم تزعمون محمد فلا فليس بيننا وبينه عهد.
فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا عضل وقارة.
عضل وقارة، عضل وقارة الذين غدروا بالقراء، يعني يقول هم مثل أولئك الذين غدروا بالقراء، يعني هم غدروا ونقضوا العهد،
أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تبطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول
لأنه موقف حرج، والأحزاب قبائل العرب وقريش بينهم وبينهم الخندق، والرسول واقف يحول بينه وبين الكفار الخندق، فمن تجرأ منهم إلى اجتياز الخندق وإلى الصحابة له بالمرصاد، لكن المصيبة كل المصيبة هؤلاء الذين كانوا من الخلف وكانوا داخل المدينة وكانوا ساكنون بالمدينة، فإذا كان النبي أمام الأعداء وأولئك من الخلف وأغاروا على الذراري والنساء، من يمنعهم؟ من يدافع عنهم؟ ما عندهم أحد، وهؤلاء ما يمكن أن يتحصن عنهم لأنهم في وسط المدينة. نعم.
فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير مناعة وحفظ، فصاروا كما يقول الله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.
يعني هذا كلام المنافقين، يقولون وعد الرسول ليس بصحيح، يعدنا أن نقتسم ونأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا الآن ما يأمن يذهب للغائط، يذهب يقضي حاجته، كد يقضي حاجته أمام بين قومه، يخاف من الأعداء. أين هذا الذي يعدنا محمد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بخلاف المؤمنين فهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يعني أنهم تذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن العرب سترميهم عن قوس واحدة، يعني كل العرب ستحاربهم، فإن كان بكم قدرة فاقبلوا هذا الدين وإلا خلوه. فقبلوه رضي الله عنهم، ولما تحزبت الأحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
يعني يقولون بيوتنا ما فيها أحد إلا نساء وأطفال، وهي قريبة من العدو، ما هي بداخل المدينة، خارج، فأذن لنا ننصرف نحمي أهلنا، وهم يريدون الفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المترسون والواقفون أمام الأعداء.
نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حتى أتاه حين أتاه غدر قريضة، فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم
وعليه الصلاة والسلام دائما يبشر بالنصر والتأييد من الله، لأن ظنه بالله قوي، ويعلم أن الله لا يخلف وعده، وقد وعد من نصره بالنصر، وعد الله من نصره بالنصر ولن يخلف الله وعده. فبشر المسلمين رضي الله عنهم وهم في أحلك المواقف وأشدها بلاء، قال أبشروا لا تخافوا، أبشروا بالنصر من الله.
نعم. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة.
يعني كان بين حين وآخر يرسل جماعة يدورون حول المدينة يرون هل أتاهم أحد من العدو.
ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب، وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة.
رئيس غطفان، يعني هؤلاء قادة غطفان، لأن عرفنا أن الذين تحزبوا من غطفان والقبائل التي حولهم، وهم برئاسة هذين الرجلين، الآخرون كفار قريش. كفار قريش عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتقابلوا معهم عدة مقابلات، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الآخرون من غطفان ما قد قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ماذا ستكون نتيجة مقابلة مثل هؤلاء. فأراد صلى الله عليه وسلم كحل جزئي أن يصطلح مع هذين الرئيسين ليرجعا بقبائلهم، قبائل غطفان وكانت كثيرة 6000 بينما كفار قريش 4، فإذا سلموا واستراحوا من شر 6000 بقي 4 ممكن يقابلوهم كما قابلوهم من قبل عدة مرات. فأراسل صلى الله عليه وسلم هذين الرئيسين وقال ترجعوا بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار المدينة. فأعجبهم ذلك لأنهم يحبون ثمار المدينة وكانوا يحرصون عليها ويشترونها بغالي الأثمان. قالوا لا مانع لدينا من هذا، نرجع بقومنا ونترك كفار قريش واليهود ولا نبالي بهم، ونعود بقومنا إلى ديارنا ونأتي نستلم منكم ثلث الثمار وقت إيناعها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمضي أمر دون المشاورة كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأثنى الله جل وعلا على المسلمين بأنهم أمرهم شورى بينهم، فجمع كبار الصحابة من الأوس والخزرج دون المهاجرين، لأن المهاجرين ما لهم ثمار فيها. المهاجرون قدموا على المدينة والمزارع والثمار بأيدي الأوس والخزرج، أهل المدينة أهل الدار الأنصار. فجمعهم واستشارهم أني فعلت كذا وكذا ولن أبرمه حتى ترون أنه مناسب وتشيرون به، وإلا ما تم الإبرام إلى الآن، لكن مواطأة بيني وبين قبائل غطفان على كذا وكذا. فأجابه السعدان رضي الله عنهما وعن إخوانهم من الأنصار، قالوا: يا رسول الله، إن كان هذا بأمر من الله، وحي من الله أتاك، فعلى السمع على السمع والطاعة وعلى الرأس والعين، سمعا وطاعة لله ورسوله، لو أمرنا أن نخرج من أملاكنا كلها. وإن كان هذا يا رسول الله تستشيرنا فيه فلا، إن كان لنا فيه رأي فلا نراه. ولما؟ قالوا: يا رسول الله، كنا وإياهم على الشرك وعبادة الأوثان، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمر المدينة إلا قرى أو بثمن، ما كانوا يفكرون أن يأخذوا منا بالقوة شيء من ثمارنا أبدا، إلا قرى يعني ضيافة، يجينا ضيف نقدم له ما عندنا أو بثمن. واليوم وقد أعزنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك، والله لا يكون هذا، نحن تميزنا عنهم الآن، أول كنا وإياهم سوى على الكفر والشرك ولا نعطيهم، والآن يوم تميزنا عنهم وفضلنا الله بك وبالإسلام، والله لا يكون ذلك. فقال: هو كما ترون، هذا رأي رأيته لكم وليس بوحي من الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن هذا الاتفاق مع رئيسي غطفان، وجاء النصر من الله جل وعلا على يد رجل صالح مسلم.
نعم. حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف،
رضي الله عنهم، والله لا نعطيهم إلا السيف القتال.
نعم. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل ولله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي.
نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه هذا من غطفان من هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا لحرب المدينة من قبيلة غطفان، هداه الله جل وعلا للإسلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أنا أسلمت وآمنت بك ولن يعلم أحد من الناس بذلك فمرني بما شئت، لأنه يستطيع أن يقول قبل أن يعلم بإسلامه يستطيع أن يفعل، لكن إذا علم الناس بإسلامه ما قبلوا منه، قالوا هذا مع محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد ما تستطيع تقاتل، لكن خذل عنا الحرب خدعة، خذل ما استطعت، حاول أن تفرق بين هذه القبائل المتجمعة حول المدينة بين اليهود والمشركين من كفار قريش ومن غطفان، فإذا ساءت الحال بينهم وتنازعوا سلمنا من شرهم بإذن الله. فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لما فعله نحو هؤلاء الأحزاب المتحزبة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. ألهمه الله جل وعلا ووفقه لطريقة سهلة ميسورة خذل بها وفرق جمعهم، فرق جمعهم وجعلهم متنازعين بدل ما هم متفقين متآلفين متعاونين على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم فيما بينهم حرب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة.
بني قريظة اليهود وهو معروف لديهم.
نعم. وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟
قال لماذا تأمرنا؟ صح، صدقوه في هذا وهو صادق، يقول أنتم عند محمد وكفار قريش وكفار غطفان أموالهم بعيدة، إن رأوا فرصة للقضاء على محمد ولا لحقوا بأموالهم وبلادهم وذراريهم ولا يمسهم سوء، ثم يلتفت محمد عليكم فيقضي عليكم، فأنتم تورطتم وقعتم في ورطة فخلصوا أنفسكم. قالوا ما الرأي؟ أشر علينا بما ترى رضي الله عنه. نعم.
قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي.
قال اطلبوا منهم الرهائن حتى تأمنوا أنهم ما ينطلقوا ويتركوكم، لأن من أبنائهم ونسائهم عندكم ما يتركونهم، فاطلبوا منهم رهائن. ويريد أن يقول لأولئك كلاما آخر ليوقع بينهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم مضى نعيم إلى واجهة على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك
رضي الله عنه. يقول اعلموا أن اليهود ندموا على ما فعلوا من تواطؤهم معكم ضد محمد، وراسلوا محمد قالوا نريد أن نأخذ لك من أموال ورجال غطفان وقريش ونسلمك إياهم وتعفو عنا وتصفح، فإن طلب منكم اليهود فلا تعطوهم، تراهم يخونونكم بهذا.
فأما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا،
يعني الكفار اللي برا خارج قتلهم البرد والجوع والظمأ، فأرسلوا إلى يهود الذين هم في بيوتهم وحصونهم وديارهم، قالوا ما نستطيع أن نقيم أكثر مما أقمنا، ولكن هيا بنا نقابل محمد، أنتم من الداخل ونحن من الخارج، ونعزم على هذا، يريدون أن ينظروا في كلام نعيم بن مسعود فطلبوا من اليهود المناجزة، فاليهود سنحت لهم الفرصة التي وجههم إليها نعيم، قالوا أولا اليوم يوم السبت ما نقاتل حنا، ثم بعد السبت لن نقاتل حتى تعطونا رهائن، نخاف أنكم تشردون وترزقوننا.
فلما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة، بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، فقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صوبهم وخارت عزائمهم.
الحمد لله. نعم.
وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
لأنهم هم أمام العدو في روعة وخوف، وعوراتهم نساءهم وأطفالهم في المدينة يخافون عليهم، فكانوا يدعون الله بهذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم.
وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صوف المشركين وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم.
تقوض خيامهم، تسقطها.
فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها،
قدورهم التي على النار كفأتها الريح، شدة الريح.
ولا طنبا إلا قلعت،
الأطناب التي ثبتوا بها الخيام قلعتها الريح بإذن الله.
ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل.
إن الرسول جاءته البشرى من الله جل وعلا، فأرسل من يستطلع له خبر القوم خبر الأعداء، فذهب حذيفة رضي الله عنه ودخل فيهم من دون أن يعلموا به، فاطلع على حالهم السيئة وأنهم يريدون الارتحال،
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة.
رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه موقعة الأحزاب من أشد المواقع، مع أنها ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين الأعداء مجابهة ومقاتلة، وإنما هم رمي قليل بالنبل، كالنبل الذي أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه.
وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها،
يعني فيها خوف ورعب وشدة وامتحان من الله جل وعلا لعباده، ولم تكن خوفها خوف سلاح ومقابلة بالسلاح سلاح آخر، ما كان كذا. بل كانت
معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام. تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك
هذا يجعلهم ما يفكرون في غزو المدينة مرة أخرى، لأن قبائل الشرك ما كانت تفكر أو تستطيع أن تأتي بأكثر من هذا الجيش، 10,000 مقاتل لغزو المدينة، ما كانوا يستطيعون أكثر من هذا، ومع ذلك خذلهم الله جل وعلا ورجعوا خائبين خاسرين. فكان في هذا رد لأي تفكير يطرأ عندهم في محاولة محاربة المدينة.
إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام. تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم لا يغزوننا، نحن نسير إليهم.
يعني أنهم أيسوا من غزو المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الآن لا يفكرون في غزونا، وإنما نحن نغزوهم. وفعلا غزاهم صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حتى فتح الله له الفتح المبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله غزوة بني قريظة، هؤلاء الخونة الذين غدروا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقونه في الدنيا، ولهم العذاب الشديد في الدار الآخرة.
يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة من الميقات وجاء مكة، ولكنه قبل أن يؤدي مناسك العمرة خلع إحرامه ولبس المخيط، ماذا يفعل الآن؟
الواجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، هو لا زال على إحرامه حتى ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه، وإن كان لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام فقد تمت عمرته وانتهى ولا شيء عليه، ولبسه لملابسه العادية جهلا أو نسيانا لا يؤثر على عمرته والحمد لله. وإن كان قد فعل شيئا من محظورات الإحرام ففيه تفصيل بحسب ما فعل من المحظور، لأن بعض المحظورات تبطل النسك ويجب المضي فيه وإن كان باطلا، وبعض المحظورات لا تبطل النسك ولا شيء فيه، وبعضها لا تبطل النسك وفيه الفدية. فعليه إن كان فعل شيئا من محظورات الإحرام أن يبينه، وإن كان لم يفعل إلا لبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإذا طاف وسعى وقصر فقد حل من عمرته.
يقول السائل: أملك محل بقالة ولي 3 بنات وأريد أن أملكه للبنات 3 في حياتي، ولكن إخوتي الذكور يعترضون ويقولون أنه ليس من الشرع، ولكن نيتي ألا أحرم إخوتي الذكور ولكن تأمينا للبنات فقط.
أولا نعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يعمل الرجل العمل بنية طيبة يؤجر عليه، وقد يعمل الرجل العمل نفسه لكن بنية سيئة فيأثم به بحسب نيته، وكما في تمام الحديث السابق: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يخرج الاثنان من مكة مهاجرين، أحدهم مهاجر إلى الله ورسوله، هذا هجرة شرعية يؤجر عليها. الآخر مهاجر لأجل امرأة يتزوجها في المدينة أو لأجل تجارة يبيع ويشتري في المدينة، هجرة إلى ما هاجر إليه. ثم إن للرجل أن يعطي من ماله في حال صحته وحياته ما شاء، وإذا كان لأولاده فيجب العدل والتسوية بينهم، وإذا كان لغير الأولاد فهو حر، يعطي ابن عمه، يعطي أخته، يعطي بنت عمه، ابن عمته، وهكذا هو يتصرف ما دام أنه صحيح. وأما إذا مرض فليس له التصرف إلا في الثلث فأقل، ولا يصرف الثلث إلى وارث من ابن أو بنت أو زوجة. ثم هذا الرجل الذي يعطي يريد أن يعطي بناته، إن كان بنية سليمة يريد أن يدخل السرور عليهن ويعطيهم من ماله ما يتصرفن فيه أو يتوسعن فيه أو نحو ذلك فلا حرج عليه. وإن كان أراد أن يحرم الورثة له وارث إخوة أو بني عم أباعد ويريد أن يحوز المال لبناته حتى ما يبقى إلا القليل إذا مات يقتسمه البنات مع الورثة، فهذا نيته سيئة ولا يجوز له ذلك، لأن هذا من باب الاعتراض على الله جل وعلا في قسمته. فهو إن كان يريد نفع بناته وهو صحيح شحيح ويتكسب ويأمل أن يخلف الله عليه فلا حرج عليه بحسب نيته، ولا يجوز للمسلم أن يتحيل على منع وارث من ميراثه أو تقليل نصيبه من الإرث.
يقول السائل: هل يصح على من يقتصر في صلاة الوتر على ركعة كل يوم؟
نعم يجوز، أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، وأفضل ما يكون أن يقتصر أو يأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي حديث آخر 13 ركعة. فيحسن أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن أن يؤديه إذا ضاق به الوقت في نصف ساعة، وممكن أن يؤديه إذا كان في الوقت ساعة بساعتين وثلاث وأربع ساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ثم الركعة الثانية قريبا من ذلك، وقد يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة قل هو الله أحد. فإذا كان عند الإنسان سعة في الوقت يزيد في القراءة، ولو أن يقرأ من المصحف ما في حرج، أن يأخذ المصحف بيده ويقرأ في قيام الليل، وإن كان في الوقت ضيق وخشي من طلوع الفجر فيخفف الركعات والقراءة.
يقول السائل: من يصوم يوما ويفطر يوما إذا صادف يوم جمعة فهل يصومه أم لا؟
من كان يصوم يوما ويفطر يوما نعم يصوم يوم الجمعة ويفطر الخميس والسبت، أو يصوم السبت ويفطر الجمعة والأحد، وهكذا، لأنه إذا واظب على هذا فيمشي عليه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه رضي الله عنهما زوجة، فكان عمرو بن العاص يأتي لزوجة عبد الله فيقول: كيف حال بعلك؟ فتقول: نعم الرجل عبد الله. وكل ما جاءها سألها قالت: نعم الرجل عبد الله. ثم انها لما طال الزمن قالت: انه لم يطأ لنا فراشا، منذ تزوجها ما قربها رضي الله عنه. قال ولما؟ يعني في حال عجز كذا. قالت كان يقوم الليل ويصوم النهار، ما في مجال. فشكاه والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زوجته من عسرة من خيار الناس وتركها، فقال عليه الصلاة والسلام إلقني به، يعني تعال وإياه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله، يعني ما يسع أن يجحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، نهاه وأمره أن يصوم يوما في الشهر ويقوم بعض الليل وينام. فقال بي قوة زدني. فقال يومين، ثم قال ثلاثة أيام، ثم قال صم الاثنين والخميس، وكل ما قال له قال زدني يا رسول الله إن بي قوة. قال صم يوما وأفطر يوما، لا أفضل ولا أحسن من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام يعني صيام النفل صيام داود. قال زدني في قوة، فقال لا أفضل من هذا، يعني تصوم يوم وتفطر يوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام المتوالية ويفطر الأيام المتوالية، ما كان عليه الصلاة والسلام فيما نقل عنه أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وإنما كان يصوم حتى يقول أهله لا يفطر، يعني واصل الصيام. وكان يفطر أحيانا حتى يقول أهله لا يصوم، لأن ما يقوم به عليه الصلاة والسلام من أعباء الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيله ما يقوم بها غيره. فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما يستمر، يصوم يوم الجمعة ويفطر الخميس والسبت، يصوم يوم السبت ويفطر الجمعة والأحد، وهكذا يصوم يوما ويفطر يوما.
يقول السائل هل يمكن أن أعمل عمرة ثانية من أبيار علي بعد إقامة ثلاثة أيام في مكة؟
إذا سافر المعتمر من مكة إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. من المعلوم أبيار علي ميقات أهل المدينة، وأما من كان بمكة فالأحسن له أن يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يكرر العمرة وهو في مكة.
يقول السائل رجل صلى بالناس وفي التشهد الأخير انتقض وضوءه، فماذا عليه؟ هل يترك الإمامة أو يكمل الصلاة بالناس؟
إذا انتقض وضوءه في الصلاة فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا، منهم من قال يستخلف ولو انتقض وضوءه، ومنهم من قال إذا انتقض وضوءه فلا يستخلف، وإنما يستخلف قبل أن ينتقض وضوءه إذا أحس بشيء ما يلزمه بالانصراف من الصلاة فيستخلف قبل أن ينتقض وضوءه. أما إذا انتقض وضوءه قالوا لا يستخلف بعد.
يقول السائل: رجل استمتع بزوجته النفساء فيما دون الفرج وبدون العلاج وأنزل الرجل، فهل عليهما غسل الجنابة أم على الرجل فقط ذلك، وعلم أن ذلك قبل تمام 40؟
لا بأس عليه أن يستمتع من زوجته دون الفرج، ثم إذا حصل منه الإنزال وجب عليه الغسل، وأما المرأة فلا يجب عليها الغسل بإنزال الرجل.
يقول السائل: ما الجمع بين قول الله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟
ما في تعارض بين هذا وهذا، وإنما هم كلهم في أشد العذاب والعياذ بالله، وأشد العذاب يتسع لأمم كثيرة لأناس كثير، ليس محصورا في طائفة واحدة.
يقول السائل: عند زيارة الميت هل الأولى عند السلام عليه استقبال القبلة أو الميت؟
عند الزيارة يستقبل وجه الميت، يعني يجعل ظهره إلى القبلة، لأن الميت موضوع وجهه إلى القبلة، فالزائر يأتيه من قبل وجهه ويكون ظهر الزائر إلى القبلة. أما عندما يريد الصلاة على الميت في قبره فيجعل وجهه، يعني الزائر يجعل وجهه إلى القبلة لأنه يريد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لأن فيها ربا، هل تجب الزكاة على هذه الأراضي؟
نعم، الزكاة واجبة ما دام يشتري ونيته أن يبيع إذا ارتفع السعر، فهي عرض من عروض التجارة.
يقول: ابني أحرم من الميقات ولبس الإحرام، عندما وصل الحرم خلع ملابس الإحرام ولم يؤدي العمرة وهو يبلغ من العمر سنة، أو اعتمر قبل سنة من تلك عمرة.
لا شك أنه صغير مرفوع عنه القلم، إن تيسر أن يؤدي عمرة حتى يكون لكم أجر وله أجر، وإلا فلا شيء في ذلك.
يقول: أدركت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة، فكيف أقضي؟ وهل أبدأ بالفاتحة؟
نعم، تبدأ بالفاتحة، وإذا انتهيت منها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكبر، ثم تدعو للميت، ثم إذا سلم تجعلها تكبيرة لك وتدعو إذا أمكنك، فإن رفعت الجنازة فسلم ولو لم تتم.
هل المرأة تلبس النقاب في الصلاة؟
لا، لا تلبسه إلا إذا كان عندها رجال يرون وجهها.
كانت محرمة وقبل أن تؤدي العمرة